إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ومع سورة من قصار السور، وهي سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مشاهدي الكرام، سورة العصر سورة مكية تضمنت وعيدا شديدا، فإن الله تبارك وتعالى استفتحها بالقسم، باليمين، بالحلف، على إن الإنسان لفي خسر، وبين سبحانه وتعالى أنه لا ينجو من هذا الخسر إلا من توفرت فيه أربع صفات، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فمن توفرت فيه هذه الصفات الأربع فقد بلغ غاية الكمال. ذلك أن غاية الكمال متوقفة على أن يسعى الإنسان في تكميل نفسه، ثم بعد ذلك يسعى في تكميل غيره. وتكميل النفس يكون بتكميل القوتين العلمية والعملية. في الإنسان قوى مختلفة، منها القوى العلمية والقوى العملية، فتكميل الإنسان نفسه يكون بتكميل القوتين العلمية والعملية، وتكميل القوة العلمية يكون بالإيمان، وتكميل القوة العملية يكون بالعمل الصالح. فمن آمن بالله وعمل صالحا فقد كمل نفسه. من آمن بالله وعمل صالحا فقد كمل نفسه، وعليه أن يسعى في تكميل غيره. وتكميل الغير يتم بدعوته إلى الإيمان والعمل الصالح. ثم على من يسعى في تكميل غيره، على من يدعو غيره إلى الله عز وجل، على من يدعو الغير إلى دين الله، على من يدعو الغير إلى الإيمان والعمل الصالح، أن يتحلى بالصبر على مشاق التعلم والعمل والدعوة. فالتعلم نفسه جهاد يحتاج إلى صبر، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر، وتعليم الغير يحتاج إلى صبر. وقد تضمنت هذه السورة الكريمة هذا كله على وجازتها وقلة آياتها وكلماتها، مما يدل على أن هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، سورة العصر. ولذلك كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لو ما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفته. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله سورة العصر كانت كفت الناس، ولكن الناس في انشغال عن التفكر في هذه السورة. سورة بهذا الشأن، يقول فيها الشافعي: لو ما أنزل الله على الناس غيرها لكفتهم، حرية وجديرة بأن نقف عندها وأن نتأملها ونتدبرها ونستخرج منها العبر والعظات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بالقسم بالعصر والعصر، الواو واو القسم، المقسم الله سبحانه وتعالى، المقسم به العصر، وليس مراد بالعصر الصلاة الوقت المخصوص من النهار المعروف بوقت العصر أو صلاة العصر، ولكن العصر هنا هو الزمن، العصر الذي يقسم الله تبارك وتعالى به هو الزمن، الزمن الذي هو وقت ربح المؤمنين وخسارة الكافرين. فالمؤمن في هذه الدنيا يتاجر مع الله تبارك وتعالى تجارة رابحة، كما قال الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالمؤمن ينتهز الزمن، ينتهز الوقت، ينتهز العمر، يستغل الأيام فيما يقربه من الله تبارك وتعالى والجنة، وفيما يباعده عن سخط الله تعالى والنار. فعمله كالتجارة الرابحة. وأما الكافر فهو في غفلة عن هذه التجارة مع الله، لأنه منغمس في شهواته وملذاته لا يفيق منها إلا في معسكر الموت، وهنالك ينادي كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا دخل أهل النار النار وذاقوا حرها سألوا الله تبارك وتعالى أن يخرجهم منها ويردهم إلى الدنيا ليعملوا صالح، هذا العمل الذي لم ينتبهوا إليه وهم في دار الدنيا دار العمل. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وكما لما قالوا كما حكى الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم قال الله لهم لأهل النار قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يعني لو أنكم كنتم تعلمون حق العلم، لو تعلمتم العلم النافع، لو علمتم أنكم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون، لو علمتم أن عند الله جنة ونارا يستحقها كل إنسان بعمله، لو أنكم كنتم تعلمون لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولما سخط الله عليكم في هذه المدة اليسيرة القليلة أيام يوما أو بعض يوم. لو كنتم تعلمون ما سخط الله عليكم في هذه المدة اليسيرة، ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما صبر المؤمنون لفزتم كما فازوا، ولكنكم كنتم لا تعلمون. ومن المعلوم أن التاجر أي تاجر إذا دخل السوق ساعة واحدة ثم خرج بربح عظيم أن الناس يتعجبون، سبحان الله لسه داخل السوق وطلع ما شاء الله كسب كثير جدا، كسب كثيرا في وقت قليل. وإذا دخل تاجر آخر السوق فلبث فيه ساعة وخرج بخسارة عظيمة، الناس أيضا يتعجبون، سبحان الله لسه داخل السوق وخسر الخسارة دي كلها. فهذه الدنيا كلها هي ساعة، الدنيا كلها هي ساعة، فإما أن تربح فيها جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما أن تخسر هذه الجنة وهذا النعيم وتفوز بنار الله الحامية التي وقودها الناس والحجارة، وذلك هو الخسران المبين. وساعتها يتحسر الإنسان ولن يفيده التحسر ويندم ولن ينفعه الندم. إذن يجب علينا أن نقدر الوقت حق قدره، يجب علينا أن نقدر الزمن حق قدره، فإن الله سبحانه وتعالى حين يقسم بشيء من خلقه إنما يريد أن يلفت نظر عباده إلى عظمة هذا المخلوق الذي استحق أن يقسم الله به. حين يقسم الله تبارك وتعالى بشيء من خلقه كالليل والشمس والفجر وليل عشر ونحو ذلك، حين يقسم بهذه المخلوقات إنما يريد أن يلفت نظر العباد إلى عظمتها ليستدلوا بعظمتها على عظمة خالق. فالله هنا يقسم بالعصر، يقسم بالزمن، إذن هذا الزمن مخلوق عظيم يجب أن نقدره حق قدره، ما دام الله أقسم به فهو عظيم، يجب علينا أن نغتنم أوقاتنا وأن نحرص على أيامنا وأن نحرص على عمرنا كله، فإن العمر هو رأس مالك أخ الإسلام في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. فكن حريصا على عمرك، وكن حريصا على ساعاتك، وكن حريصا على الدقائق بل والثواني، وكن بوقتك أبخل منك بمالك، كن بوقتك أبخل منك بمالك، فإن الوقت أغلى من المال، إن الوقت أغلى من المال. يقول أبو الفرج الجوزي لابنه وهو يعظه: أي بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. هذه موعظة جامعة من واعظ جليل أبي الفرج الجوزي، يقول لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك العالم الجليل واعظ يقول لابنه: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر هذه الكلمة كم تأخذ من الوقت. فانظر لو أنك جلست ساعة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، كم سيغرس لك من النخل في ساعة واحدة. فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. فاغتنم أوقاتك واغتنم حياتك، واعلم أن عمرك هو رأس مالك في تجارتك مع الله عز وجل، فكن على عمرك حريصا، وكن بوقتك أبخل منك بمالك، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، واشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، فعما قليل ينتهي العمر وتطلب المزيد ولكن لن تجاب إلى طلبك، كما سبق في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لماذا تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك أمرنا الله تعالى نحن المؤمنين باغتنام الأوقات واستغلالها والانتفاع بها قبل انتهائها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر وهو الزمن على جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. والخسر والخسران واحد كالكفر والكفران. والله تبارك وتعالى يقسم: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الله يقسم بالعصر على إن الإنسان كل الإنسان لفي خسران مبين، لا ينجو من هذا الخسران إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلهم أجر غير ممنون. فمن توفرت فيه هذه الصفات الأربع فاز ونجا من هذا الخسران. وعلى قدر نقصان هذه الصفات في الإنسان يكون الخسران يوم القيامة والعياذ بالله. فأول الصفات الإيمان: إلا الذين آمنوا. والإيمان هو أول واجب على المكلف. الإيمان بالله هو أول واجب على المكلف، والوسيلة إلى الإيمان بالله هي العلم. الوسيلة إلى الإيمان بالله هي العلم، والعلم ليس له مصدر سوى الكتاب والسنة. وإلى ذلك أشار الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث رتب الصحيح هذا الترتيب الحسن البديع. فقد استفتح الإمام البخاري صحيحه بكتاب الوحي، وثنى بكتاب الإيمان، وثلث بكتاب العلم: كتاب الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم. وكأنه رحمه الله يريد أن يقول إن أول واجب على المكلف هو الإيمان، وأن وسيلة الإيمان هي العلم، وأن مصدر العلم بشقيه المصدر العلم الوحي بشقيه القرآن والسنة. ومن هنا كان لزاما على كل مكلف أن يسعى جادا في طلب علم الكتاب والسنة، فقد كثر في الكتاب والسنة الحث على العلم والترغيب فيه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد نفى الله تبارك وتعالى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب ظاهر واضح: لا يستوون. وجعل الله تبارك وتعالى الجاهل بأصول الدين الواجبة عليه أعمى. جعل الله تعالى الإنسان الجاهل بأصول الدين الواجبة عليه، جعله الله أعمى. فقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فقابل العالم بالأعمى. وإنما صحت هذه المقابلة لأنهم قديما قالوا: العلم نور. وإذا كان العلم نورا كان الجاهل ظلاما، فإذا كان الجاهل ظلاما فالجاهل كالأعمى لا يرى، لأن الإنسان ولو كان بصيرا إذا مشى في الظلام لا يرى. فالعالم يمشي بنور الله سبحانه وتعالى، يهديه الله إلى صراط مستقيم. وأما الجاهل فهو يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بإيمان العلماء عن إيمان غيرهم، فقال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فإيمانكم وعدم سواء. لماذا؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومدح الله سبحانه على أهل العلم بما استحفظوا من العلم في صدورهم فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد استشهد الله سبحانه وتعالى بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالعلماء على أن محمدا رسول الله. استشهد الله بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأخبر سبحانه وتعالى أن الأنبياء السابقين سيستشهدون يوم القيامة على أقوامهم أنهم بلغوهم رسالات ربهم، يستشهدون بعلماء هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقول ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من شهودك؟ فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ هذه الآية لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن هذا اللفظ جعلناكم لتكونوا، وإن كان عاما إلا أنه من العام المخصوص، فليست الأمة كلها فردا فردا سيستشهد بها الأنبياء، وإنما يستشهد الأنبياء بالعلماء، لأن الجاهل لا يشهد، وإذا شهد لا تقبل شهادته، والله قد اشترط العلم في الشهادة، فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن العلماء أهل بدعة، وأهل بدعة ليس عدولا، فقد تبين أن المراد علماء أهل السنة من هذه الأمة، كما وضح ذلك الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري في ترجمة قول الله تعالى باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. والآيات في الحث على طلب العلم وبيان فضله وشرفه وشرف أهله كثيرة وكثيرة. كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، فجعل الفقه في الدين عنوان إرادة الله بالعبد الخير. مفهوم المخالفة من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، وكل إنسان حريص على أن يريد الله به الخير فليكن حريصا على التفقه في الدين، فإن التفقه في الدين هو عنوان إرادة الله بالعبد الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم لا يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: طلب العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين لا يسع مسلما جهله، وفرض كفاية إذا قام بالبعض سقط الحرج عن الباقين. فأما فرض العين الذي لا يسع مسلما جهله فهو العلم بأصول الدين، العلم بأصول الواجبات وأصول المحرمات. وأما فرض الكفاية الذي هو فرض على الأمة كلها فما خفي ودق من المسائل وزاد على ما ذكرناه. فيجب على الأمة كلها أن يكون فيها علماء يعلمون دقيق المسائل والخفية منها، حتى يعلموها من يحتاج إلى علمها، وحتى يجيب العوام إذا سألوا عنها. فإن الله أمر العامة أن يسألوا العلماء خاصة، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الجدير بالذكر أنه يدخل في فروض الكفاية علم الطب وعلم الزراعة وعلم الحساب ونحو هذه العلوم التي يحتاج إليها المسلمون. فعلينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن تعلم فعليه أن يعمل، فمن تعلم فعليه أن يعمل. فإن العمل بالعلم من أسباب النجاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلنا العلم هو وسيلة الإيمان، ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا علمت أنه لا إله إلا الله اقر واعترف أنه لا إله إلا الله. فالعلم وسيلة الإيمان، فمن تعلم فليعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعلم شجرة والعمل ثمرة. وإنما مدح العلم لأنه يتوصل به إلى العمل. العلم ليس محمودا لذاته، إنما هو محمود من أجل أنه يوصل إلى العمل. فمن تعلم ولم يعمل فإن علم إن لم يضره لم ينفعه، بل ضرر العلم على من لم يعمل به ثابت. من تعلم ولم يعمل بعلمه أضره علمه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، ماذا عمل فيما علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وأتيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت بما فيه، وحجة عليك إن لم تعمل بما فيه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه أن يسألني ربي يوم القيامة فيقول: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة إلا سألتني هل ائتمرت، ولا تبقى آية في كتاب الله زاجرة إلا سألتني هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع. فعلينا معشر المؤمنين أن نهتم بالعمل، أن نهتم بالعمل. فإن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال حسن البصري رحمه الله: ليس إيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فعلينا أن نعمل بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نجتهد في طاعة الله، وعلينا أن نبتعد كل البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن نجاتنا متوقفة على الإيمان والعمل الصالح. فإن وفقنا لذلك، إن وفقنا بعد أن شرح الله صدور الإسلام وحمل الإيمان وله الفضل والمنة، ونسأل الله الثبات حتى الممات، إن وفقنا في الجد والاجتهاد في صالح الأعمال فقد كملنا أنفسنا كما ذكرت، كملنا القوة العلمية وقوة العملية. وعلينا أن نسعى في تكميل غيرنا، وعلينا أن نسعى في تكميل غيرنا، وذلك بدعوة الغير إلى ما من الله علينا به من الإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فإذا اهتدينا إلى الإيمان فعلينا أن نكون دعاة إلى الإيمان، وإذا وفقنا لصالح الأعمال علينا أن نكون دعاة لصالح الأعمال. فإن الله تبارك وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوعد الله سبحانه وتعالى الداعين إلى الخير، الآمنين بالمعروف، الناهين عن المنكر بالفلاح. والفلاح معناه نجاة الإنسان مما يخاف ويحذره، وفوزه بما يرجوه ويؤمله. الفلاح معناه نجاة الإنسان مما يخافه ويحذره، وفوزه بما يرجوه ويؤمله. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلا يفوز الإنسان بنعيم الجنة والنجاة من النار إلا إذا آمن وعمل صالحا ودعا إلى ذلك. فعلينا أن نجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. الناس جميعا بحاجة إلى من يدعوهم من الخير، بحاجة إلى من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والناس والحمد لله طيبون وفي قلوبهم خير، بس بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم، من يرشدهم إلى هذا الخير ويرغبهم فيه ببيان فضائله، ويحذرهم من الشر ببيان عواقبه الوخيمة. وكما أن الله سبحانه وتعالى وعد الداعين إلى الخير، الآمن المعروف والناهي عن المنكر بالفلاح، فقد وعدهم كذلك بالرحمة. فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فقيام المسلم بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخله في رحمة الله سبحانه وتعالى، وترك ذلك يعرض الإنسان للعن وهو الطرد من رحمة الله. ولذلك قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولقد جعل الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الخير وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فأمر أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون داعية إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الدعوة والتبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكان يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وكان يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهنيئا لك أخ الإسلام، هنيئا لك أيتها الأخت المسلمة، لو أننا انشغلنا بدعوة الناس الهدى لو هداهم الله على أيدينا فلنا مثل أجورهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتصور بارك الله فيك لو أن الله هدى على عينيك رجلا تنام ويقوم هو يصلي فيأتيك أجره، تفطر ويصوم هو فيأتيك أجره، تغفل أنت ويذكر هو فيأتيك أجره، فكيف لو هدى الله على عينيك مئات أو آلاف؟ والله إن الدعوة إلى الله لفرصة عظيمة لتحصيل وتضعيف الأجر والثواب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه في المقابل حذرنا من ترك هذه الوظيفة والقعود عنها وعدم القيام بها حتى ينتشر الشر ويكثر الفساد. فقال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا كثر الشر وكثر الخبث وظهر الفساد في الأرض ونزل العذاب عم الجميع المفسدين في الأرض وغيرهم ممن لم ينهوهم عن الفساد في الأرض، فلابد من الدعوة إلى الخير، لابد من الأمر المعروف، لابد من الأمر النهي عن المنكر، لابد من الأمر بالعدل، لابد من النهي عن الجور والظلم، لابد من الأمر بالإصلاح، لابد من النهي عن الفساد في الأرض، حتى إما أن يتوب الناس ويصلحوا أنفسهم، أو إذا نزل لديهم العذاب نجى الله الذين كانوا ينهون عن السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، أرادوا أن يخرقوا السفينة ويستسقوا من أسفلها حفاظا على الجار حتى لا يؤذوه. قال عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم الجماعة اللي فوق، لو تركوا اللي تحت يخرقوا السفينة، لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا في ذلك مثلا، فقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا قام أهل الإيمان بواجب الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فقبل منهم فذلك فضل الله، وإن لم يقبل منهم ونزل عذاب نجاهم الله سبحانه وتعالى لأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من واجب الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولقد حصل لبس في فهم بعض السلف على عهد أبي بكر رضي الله عنه، قرأ بعض الناس قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فظنوا أنهم إذا كانوا مهتدين في أنفسهم فلا يضرهم ضلال غيرهم ما داموا هم مهتدين في أنفسهم، ظنوا أنهم لا يضرهم ضلال من ضل وإن لم يأمروهم وإن لم ينهوهم، فلما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر وخطب الناس وصحح تلك المفاهيم الخاطئة وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فعمهم الله بعقاب من عنده. فعلينا إذن أن نتعلم وأن نعمل بما تعلمنا في أنفسنا، وأن نعلم هذا العلم غيرنا. فمن تعلم وعمل وعلم فذلكم العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. من تعلم وعمل وعلم فذلكم العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا يقال للعالم رباني إلا إذا تعامل بعلمه وعلم غيره، عمل بعلمه في نفسه وعلم غيره ما علمه الله سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة من الصفات التي تتوقف عليها النجاة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعلم وعمل وتعليم ثم الصبر، ثم الصبر، الصبر على مشاق التعلم. فإن طلب العلم جهاد في سبيل الله، طلب العلم جهاد في سبيل الله، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه إلا كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وبذلك صرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، والبحث عنه جهاد. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله وساء رأيه. من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله وساء رأيه. فطلب العلم جهاد، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن تصبر نفسك على طلب العلم. فكم من طالب سلك الطريق والتمس علما ولم يصبر فترك الطريق ورجع عن الطلب. فعلينا أن نصبر أنفسنا على مشاق التعلم، وعلينا أن نصبر أنفسنا على العمل، فإن العمل صعب. العمل بالعلم، فعل المأمور وترك المحظور، فيه تكليف، كل تكليف فيه مشقة. فأنت بحاجة إلى أن تصبر نفسك على طاعة الله ولا سيما المتكررة، وأنت بحاجة إلى أن تصبر نفسك عن معصية الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع فيها. ثم الدعوة إلى الله عز وجل أيضا بحاجة إلى الصبر، فإن الداعية إلى الله في حقيقة أمره يأمر الناس بما يكرهون وينهاهم عما يحبون. فمثلا فيما يكرهون، أنت تقول الناس: حافظوا على صلاة الفجر. صلاة الفجر ثقيلة وشاقة، الناس نائمة وسهرانة ولسه نائمة قبل الفجر بساعة ولا ساعتين ما ارتاحوش، وأنت تقول لهم: حافظوا على صلاة الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فأنت تأمرهم بما يكرهون وتنهاهم عما يحبون. الشهوات محببة للنفس وهي طريق النار، حفت النار بالشهوات، فأنت تنهاهم عما يحبون. فلا بد أن ينال الداعية شيء من الأذى أثناء دعوته وأثناء مضي قدما في طريق الدعوة إلى الله. فلا بد للداعية أن يتحلى بالصبر وأن يتزود من الصبر بزاد عظيم حتى يمضي قدما في طريقه لا يرجع عنه بإذن الله حتى يموت في سبيل الله. ولذلك قرن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر مع أمره بالإنذار. أول تكليف: يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم قال: ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. فأمره بالإنذار، والإنذار يتمثل في الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. قال: ولربك فاصبر، فأعلمه أن هذا الإنذار وأن هذه الدعوة ستكلفه الكثير والكثير، وسيتحمل من أجلها الكثير والكثير، ولن يستطيع تحمل ذلك كله إلا بالصبر. فقال: ولربك فاصبر. وكثر في القرآن الكريم الأمر بالصبر في آيات كثيرة. أمر الله تبارك وتعالى جميع المرسلين بالصبر، وأمر النبي أن يتأسى بهم ويهتدي بهديهم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإنما كثر الأمر بالصبر والترغيب فيه لأن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. وإنما الدين نصفان، صبر وشكر، إنما الدين نصفان صبر وشكر. فالإنسان لا يخلو من نعمة توجب الشكر أو محنة توجب الصبر، وهذا هو الدين كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا بد لكل سائر إلى الله سبحانه وتعالى، سالك لطريق الله، لا بد له من زاد عظيم من الصبر حتى يفضي به ذلك الزاد العظيم إلى النهاية المفضية إلى دار السلام. وإلا فإن قل زاد المسافر إلى الله عز وجل، وإن قل زاد السالك لطريق الله عز وجل، فإنه ينقطع زاده وتنتهي رحلته ويرتد على أدباره ولا يتم الطريق ولا يصل إلى النهاية. والناظر في أحوال الكثيرين يجد أنهم قد رجعوا من الطريق وارتدوا على أدبارهم ونكسوا على رؤوسهم بعد أن هداهم الله عز وجل ووضعوا أول أقدامهم في أول خطوة، لكن لم يتحملوا فرجعوا. فالصبر الصبر، والثبات الثبات. الطريق طويل والطريق شاق، ولكنه بإذن الله مفض إلى السلامة، كل السلامة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ومن استعان بالله أعانه الله، ومن لجأ إلى الله كفاه كل همه بإذن الله عز وجل. فلنتق الله ولنصبر على ديننا ولنصبر على المشاق التي تواجهنا في هذه الحياة، فإن النهاية بإذن الله عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على أقدامنا ويثبت أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.